بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم، وقع كلام عند الفقهاء إلا أنه هل يشترط في العبد المملوك المكاتب أن يكون مسلما أم لا؟ المصنف يقول: في كتابة العبد المملوك الكافر تردد، إشارة إلى وجود قولين في المسألة. قول يقول هو منشأ للتردد، قول يقول بعدم اشتراط الإسلام في العبد المكاتب المملوك، واتمسك بدليل دليل الكتابة المطلق، فكاتبوهم، هذا تمسك بإطلاقه. يشمل مطلق ماذا؟ مطلق العبيد سواء كان كافرا أو مسلما، وكذلك يتمسك بإطلاق الروايات، قال إنها مطلقة ما محددة ولا مشروط فيها الإسلام. وإضافة إلى ذلك قال إن الكتابة هي كالبيع، معاملة مستقلة وهي معاوضة يغلب عليها جانب المالية، فلا يمنع من وقوعها سواء كان مع المسلم أو الكافر. نعم، يبقى الآية المباركة قالت إن علمتم فيهم خيرا، ويوجد في بعض التفاسير إن معنى خيرا أي إن علمتم فيهم إسلاما وتدينا، فإذن إذا فسرنا خير بالإسلام والتدين فالمعروف أنه لا خير في الكافر ولا إسلام عنده، فبالتالي ما يصح المكاتبة معه. أجاب أصحاب هذا الرأي، أجابوا عن هذا، قالوا المراد بالخير هنا الأمانة والكسب، يعني يكون أمينا وعنده كسب، وأما الأمانة فإنما نشترطها حتى نستوثق أن هذا العبد المكاتب المملوك يدفع مال الكتابة إلى سيده ومولاه، وأما الكسب فلأجل أنه مطالب بدفع أموال الكتابة. فإذا التفسير في خير ليس معناه تدينا وإسلاما، إنما معنى أمانة وكسبا، وهذا حاصل في الكافر. يمكن أن يكون كافر أمين ثقة يدفع مال الكتابة وكسب عنده لأنه يعمل، فلذلك يصح المكاتبة ولا يشترط الإسلام في العبد المكاتب المملوك. هذا الرأي الأول والقول الأول. القول الثاني قال باشتراط الإسلام في العبد المكاتب تمسكا بالآية المباركة: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، على إن خيرا قد فسر في بعض الروايات بمعنى التدين، يعني يكون صاحب دين أي صاحب إسلام، ومعروف إنه لا دين ولا خير ولا إسلام في الكافر، فلذلك لا يصح المكاتبة معه. نعم، هذا إضافة إلى ذلك أنه الإيمان إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم تدينا وإيمانا، الإيمان مؤيد بالأمر بمن بإيتاءهم من الزكاة، لأن إحنا العبد المكاتب انسعد من الزكاة، لكن العبد المكاتب انسعد من الزكاة ياهو المسلم المتدين، وإلا ولا يدفع الزكاة للكافر، لأن نعرف أن من موارد مستحقين الزكاة العبد المكاتب، وهذا يؤيد أن المراد بخيران يعني تدينا وإيمانا، لهذا أمرت الآية أن نأتيهم من الزكاة ولزوم إعانتهم من الزكاة، وغير المسلم لا يعطى من الزكاة، والنهي عن مؤداها للكافر مثل قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والكافر ليس له أهلا أن نأتيه من مالنا. هذا القولين، المصنف مع وجود هذين القولين تردد، لكن مال ويا من؟ ويا قول اللي يقول بالمنع، لأن القول اللي يقول بالمنع هو الموافق لأكثر الفقهاء، لهذا قال أظهره المنع تمسكا بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأن خيرا يعني تدينا وإسلاما، والمعروف أنه لا خير ولا تدين ولا إسلام عند الكافر. وأما الأجل،
نعم. عدم قبول.
نعم نعم، يعني لو كان العبد المكاتب كافرا لا يقع عليه الكتابة، لأن هي الآية تقول إن علمتم فيه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن وجدتم عندهم تدينا وإسلاما. أما إذا كان هو غير مسلم العبد المكاتب المبلوغ لا يصح معه الكتابة، هذا من يقول بالمنع. نعم. وأما الأجل ففي اشتراطه خلاف، فمن الأصحاب من أجاز الكتاب حاله حالة ومؤجلة. بالنسبة للأجل أو الأقساط اللي تكون في عقد المعاوضة الكتابة، هل يشترط في هذا الأجل أن يكون المال مؤجل إلى أن يكتسبه العبد ويعمل به ويدفعه إلى السيد المالك، أم إنه يكفي وقوع الكتاب على المال حتى ولو كان حالا موجود في يد العبد؟ كما لو فرضنا أنه الآن كاتبه والآن دخل مال في يد العبد المكاتب، يستطيع العبد المكاتب دفعه في تسديد معاوضة الكتابة أو يشترط إلا أن يكون مؤجلا؟ يعني شنو معنى مؤجلا؟ يعني بالمستقبل يعمل العبد أو يكتسب ويحصل ويدفعه على شكل الأجل. بعض من الأصحاب نقصد بهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، وكذلك الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، أجازوا الكتابة سواء كانت أقساطها حالة أو مؤجلة. يعني حالة يعني الآن المال موجود في يد العبد ويريد يدفع بعد عقد المعاوضة الكتابة، أو يريد لا يبقيه مؤجل في المستقبل يكتسبه ويحصله من عمله وكسبه ويدفعه إلى سيده. أصحاب هذا القول اتمسكوا بعموم الآية فكاتبوهم، لأن هي عامة ما مشروط فيها ولا مقيد إنه لابد أن يكون الأجل مؤجل دفع العوض أو أن يكون على شكل الآجال، بل حتى لو كانت الأموال حالة يجوز دفعها الآن، تمسكا بعموم الآية وخصوصا على القول إن المكاتبة هي بيع بعوض أو هي عتق بعوض. وإحنا نعرف إن البيع والعتق لا يتوقفان على الأجل، فيصح ولو كان حالا. يعني صح الآن السيدي يكاتب المولى فقط يقول له كاتبتك على 1000 دينار، والآن العبد عند 1000 دينار يدفعها إلى حالا، ماكو حاجة يقول له إلى سنة في كل شهر تدفع لي 10 دنانير، هاي الآجال ماكو داعي إلى وضعها. إذا تمسكنا بعموم الآية فيصح حالا ومؤجلا لا مانع من ذلك. نعم. ومنهم من اشترط الأجل، نعم بعض الفقهاء الآخرين اشترطوا الأجل مثل شيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، ومن اتبعه في ذلك كالفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة، والفقيه ابن براش في كتابه المهذب، بل هو أكثر آراء الفقهاء ورأي أكثر فقهائنا المتأخرين إنهم اشترطوا الأجل، لأنه المكاتبة هي مأخوذ بها الأجل، إنه أكاتبك لمدة سنة على 1000 دينار مثلا في كل شهر تدفع لي 10 دنانير مثلا، فمأخوذ بها الأجل. هذا أولا. اثنين، قال المصنف إنه هذا اشتراط الأجل هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وعلل له قال لأن ما في يد المملوك لسيده فلا يصح المعاملة عليه. يعني لو فرضنا الآن العبد حصل على 1000 دينار، هاي صارت عند الأموال حالة، على الرأي الأول يقول إذا الأموال حالة يستطيع الآن بعد المكاتبة يدفعها مباشرة للسيد من دون وضع الأجل. المصنف يقول ما في يد العبد المملوك من المال هو لسيده المولى فلا تصح المعاملة عليه، هذا بناء على الرأي المعروف إن العبد وما في يده ملك مولاه، فهو حتى لو حصل الألف هاي الألف ما يصح للسيد المولى يجري عقد المكاتبة عليها وهي في يده، لأن هي ما دام في يده إذن هي ملك لمن؟ للمولى. والمعاملة إذا وقعت على ما في يد العبد المكاتب من المال هاي لا تصح، لأن هذا المال لسيده فلا تصح المعاملة عليه. وإضافة إلى ذلك، أما إذا وقعت المعاملة على مال غيره ليس في ملكه هذا لا مانع، كان هو يتوقع حصوله كالأجل الذي هو في المستقبل، فحينئذ لا مانع من ذلك. لهذا قال فمن الأصحاب يعني الشيخ الطوسي في الخلاف وابن الديس في السرائر من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة. شنو يعني حالة؟ يعني الآن مال موجود في يد العبد يدفعه بعد عوض المكاتبة من دون حاجة إلى ضرب الأجل. نعم. أو مؤجلة أنه مثلا 10 أشهر في كل شهر 10 دنانير. نعم. هذا طبعا أصحاب هذا الرأي تمسكوا بعموم آية فكاتبوهم. ومنهم يعني مثل الشيخ الطوسي في المبسوط وأتباعه وأكثر المتأخرين من اشترط الأجل. المصنف ما هو رأيه؟ قال وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده أي اشتراط الأجل. وعلل له لماذا؟ قال لأن ما في يد المملوك لسيده، يعني المعاملة إذا وقعت على ما في على المال الذي في يد العبد المملوك من المال فهذا المال لسيده يعني للمولى، فلا يصح المعاملة عليه. طبعا قلنا هذا على الرأي الذي يقول إن العبد وما في يده ملك مولاه وما ليس في ملكه، يعني إذا وقعت المعاملة على مال غيره هذا يتوقع حصوله، يعني الآن ما موجود لكن يتوقع ماذا؟ حصوله. إذا أوقعنا عقد المكاتبة على مال مؤجل سوف يكتسبه العبد في المستقبل، هذا لا مانع منه. نعم. فيتعين ضرب الأجل. إذن تفريعا على اشتراط الأجل لمن يقول إنه شرط لابد من أن نعين ضرب الأجل. الضرب يعني تحديد، نضرب أجلا يعني نحدد الأجل لمدة سنة مثلا في كل شهر تدفع 10 دنانير، هذا لابد من تحديده في ضمن عقد المكاتبة وفي صيغة الإيجاب. لماذا؟ لئلا تحصل الجهالة ويتطرق الغرر المن لمعاوضة الكتابة. وهاي فائدة تحديد الآجال. نعم. حتى في بيع النسيئة مثلا، في بيع السلم، فائدة تحديد الآجال حتى ما يتطرق الجهالة للعقد، لأنه إذا صار الأجل مجهول لا نعرف متى ندفع راح يلزم الغرر. الغرر يعني الخداع والوقوع في الضرر، والخداع والضرر يستوجب ماذا؟ يستوجب فساد عقد المكاتبة. إذن راح يتعين ضرب الأجل لئلا يحصل الجهالة ويتطرق الغرر، وهذا بالتالي يقتضي إلى التكليف بمن؟ بغير المقدور. نعم. ويكفي أجل واحد ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة. الآن يأتينا سؤال تفريعا على اشتراط الأجل، يكفي أجل واحد؟ نعم أم لابد أن تكون الآجال متعددة؟ يعني مثلا الأجل الواحد أقول لك كاتبتك على أن تدفع لي رأس الشهر 100 دينار فقط، هذا رأس الشهر 100 دينار، رأس الشهر هذا أجل واحد نجم واحد. وأكو قول لا، يقول لا نشترط تعدد الآجال، يعني مثلا يقول له كاتبتك على 100 دينار في كل شهر 10 دنانير، هذا يسمى تعدد آجال لأن كل شهر يسمى أجل ونجم. المصنف يقول يكفي أجل واحد تمسكا بعموم الآية وبعموم الروايات وبالأصل، لأنه تقع عقد المكاتبة ولو كانت بالأجل الواحد. نعم. ولا نشترط تعدد الآجال بخلاف قول بعض أهل العامة حيث اشترطوا تعدد الآجال والنجوم. أهل العامة بمن تمسكوا قالوا إن المأثور عن الصحابة إنهم كانوا يعددون الآجال في معاوضة الكتابة، وهذا أيضا عمل فيه بالتابعين من بعدهم عملا وقولا، لكن فقهائنا أجابوا عن ذلك إن مجرد عمل الصحابة والتابعين هذا ما يفيد الحصر، لأنه كما يجوز المكاتبة تقع على الأجل الواحد تقع على الآجال المتعددة، فمجرد عملهم أو قولهم هذا ما يفيد الحصر، يعني ما يفيد إلا تكون متعددة محصور بالمتعدد. نعم. وهذا أولا. ثانيا مجرد عملهم لا حجة فيه من دون أن يبلغ إلى حد الإجماع، ولم ينقل الإجماع أو الاتفاق والتسالم على اشتراط تعدد الآجال والنجوم. فإذا ما دام الإجماع غير واقع، مجرد أنه المأثور عن الصحابة عملوا بالتعدد هذا لا ينفع كدليل. ثانيا اتمسكوا أبناء العامة برأي أن الكتابة مأخوذة من الكتب بمعنى الضم، وهذا يصدق على ضم النجوم بعضها إلى بعض، وتعددها، وأقل ما يحصل به الضم والتعدد للآجال والنجوم هي نجمان وصاعدا. طبعا هذا الجواب هذا تفسير لغوي، لا يصار الأمر إليه مع وجود المفهوم الشرعي للكتابة، لأن إحنا إذا أطلقنا الكتابة يمكن جريان على المفهوم الشرعي المتعارف، فلا يصار الأمر إلى هذا التفسير اللغوي. نعم، فلهذا المصنف قال ويكفي أجل واحد، يريد يشير إلى ماذا؟ إلى الرأي اللي يقول اشتراط تعدد الآجال اللي هو يقول به بعض أهل العامة. الآن تفريعا على عدم اشتراط الأجل الواحد وإمكان تعدد الآجال، إمكان الواحد وإمكان المتعدد، نسأل هذا التعدد بالكثرة بالآجال هل يشترط أن يكون اثنان ثلاثة أو أكثر؟ المصنف يقول لا حد في الكثرة، حتى ولو كان 10 سنوات، حتى ولو كان 10 سنين، نعم لابد أن يكون مقدار الأجل الذي يعين لدفع مال الكتابة مما يتوقع عادة أنه يحصل في حالة عيش السيد المولى والعبد المكاتب. يعني مثلا كل واحد منهم عمره مثلا 30 و40، إذا أجلوا آجال الكتابة إلى 10 سنين أو 20 سنة، هذا متعارف غالبا أنه الإنسان يعيش لعمر 50 و60، لكن مثلا مو واحد منهم عمره 70 أو 80 ويضع 30 سنة، هذا غير متعارف أنه يبقى يعيش إلى هذه المدة. فلهذا اشترطوا الفقهاء أنه يقول إذا قال إلى 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة، لابد أن يكون في ضمن المدة التي غالبا أو عادة أو عرفا هم يعيشان فيها. أما إذا كان في مدة لا يعيشان فيها، هذا فيه خلاف وكلام، البعض ارتضاه والبعض لم يرتضيه. هذا مثل مدة ماذا؟ مدة الأجل الذي توضع في عقد النكاح المنقطع، لابد الزوجان يضعان مدة يكون الغالب المتعارف فيها أنهم يعيشان فيها، مو يضعون 100 سنة. عادة الإنسان عادة وليس غالبا ما يعيش إلى 100 سنة، هنا نفس الكلام يأتي. نعم، ولا حد في كثرة في الكثرة الآجال إذا كانت معلومة، أي إذا كانت الآجال معلومة ومشخصة ومحددة، مثل 10 سنين 20 سنة. نعم، ولابد أن يكون وقت الأداء معلوما، يعني لابد أن يكون وقت استحقاق دفع مال المكاتبة وعوضه معلوم على وجه مشخص. يعني مثلا كاتبتك على 100 دينار في كل شهر 10 دنانير، هذا يسموه محدد مشخص أنه كل شهر تدفع 10 دنانير. نعم، وفي 10 أشهر أيضا محدد مشخص. أما لو لم يكن محدد مشخص، كما لو قال كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة، أن تؤدي إلي 1000 دينار في سنة، لكن ما حددنا أنه هاي 1000 دينار في سنة في كل شهر كم يدفع، ما محددين. نعم حددنا أنه 1000 دينار تدفع في ضمن ظرف السنة، لكن في كل شهر كم يدفع هذا غير محدد. المصنف يقول هذا وقت الأداء والاستحقاق ليس معلوما، ليس مشخصا، فلهذا لا يصح. لماذا؟ لأن وقت الأداء إذا كان غير مشخص هذا يستلزم بطلان الكتابة، لأن راح يستلزم الجهالة ويستلزم الغرر، وربما يوقع بالضرر المنهي عنه، فلهذا لا يصح وتبطل هكذا مكاتبة، لأن وقت الأداء غير مشخص ومجهول، والتقدير المجهول هذا يبطل حاله حال النسيء غير محدد أجلها. قال ولا بد أن يكون وقت الأداء، يعني وقت استحقاق الأداء، معلوما يعني محددا مشخصا، مثل السنة في كل شهر 10 دنانير. فلو قال يعني السيد كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا، يعني كذا من المال، مثل 100 دينار أو 1000 دينار في سنة، يعني ظرف دفعها في أثناء السنة، لكن كل شهر كم تدفع ما عينه، هذا بمعنى أن ظرف الأداء هو السنة، لا لم يصح. لماذا لا يصح ويبطل؟ لأن هذا يستلزم الجهالة على كون وقت الأداء غير مشخص ويستلزم الغرار. ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف. إذا كانت المكاتبة فيها آجال متعددة، يجوز أن الآجال المتعددة تتساوى مع قيمة العوض الذي يدفع في مال الكتابة. مثلا كاتبتك على 100 دينار في كل شهر 10 دنانير، يعني 10 أشهر في كل شهر تدفع 10 دنانير. هذا اللاحظ الآجال متساوية، 10 أشهر وقيمة العوض أيضا متساوي، فمتساوي النجوم وهي قيمة العوض، يعني 10 أشهر وفي كل شهر 10 دنانير. هذه الآجال متساوية في قيمة العوض الذي يدفع، ويجوز أن تختلف. يعني مثلا يقول كاتبتك على 1000 درهم لمدة سنة، في كل شهر في كل شهرين مثلا تدفع 83 درهما، وفي كل شهرين تدفع 100 درهما من بعدها. هنا راح تختلف الآجال، فإذا يجوز أن تتساوى النجوم ويجوز أن تختلف. ويجوز له مثلا أن يقول له في كل شهرين، ويجوز أن يقول له في كل شهرين وفي كل 3 أشهر من بعده. هذا كل جائز تمسكا بإطلاق الأدلة وعمومها، لأن ما ورد عندنا تشخيص وتقييد في الروايات أنه لابد أن تتساوى النجوم مع قيمة العوض اللي يدفع في مال الكتابة، بل يجوز تتساوى ويجوز ماذا أن تختلف، ويجوز لا يوزع 100 حتى لو بشكل غير متساوي من حيث الأشهر مثلا. وفي اعتبار اتصال الآجال بالعقد تردد. الآن السيد المولى إذا أوقع عقد المكاتبة مع العبد واتفقوا إنه كاتبتك على 100 دينار في كل شهر 10 دنانير، منين يبدي العبد المكاتب يدفع؟ من الشهر المتصل بالعقد، يعني من أول شهر اتصل بالعقد. لو يجوز مثلا يكاتبه على أنه يدفع مو من الآن، من الشهر الذي وقع في عقد المكاتبة، أم لا، وإنما من الشهر الذي بعده. مثلا الآن في شهر محرم كاتبه، قال له لا تدفع لي الآن من شهر محرم ولا من شهر صفر، ادفع لي من شهر ربيع الأول. هذا الآن الـ 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 الأجل ما متصل بالعقد. لماذا؟ لأن العقد في شهر محرم، والأجل أول أجل يدفع بيا شهر ربيع الأول، راح يصير فاصل. فالسؤال هنا، هل نعتبر اتصال الآجال بالعقد؟ يعني إذا أني السيد المولى، أنا كسيد مولى عقدت العبد في شهر محرم، كون يدفع لي من شهر محرم حتى شهر محرم أجل الأجل متصل بالعقد؟ لو يجوز نوجد فاصل بين ماذا؟ بين اتصال الأجل وبين العقد. مثل عقد بمحرم ويدفع لي من شهر الربيع الأول. المصنف يقول هذا بتردد. منشئ التردد وجود قولين في المسألة. قول يقول بصحة عقد المكاتبة وإن كانت الآجال غير متصلة بالعقد. حجة أصحاب هذا القول اتمسكوا بالأصل، يعني الأصل لو شكينا في مثل هذا هل يصح أو لا يصح، الأصل الصحة، الأصل أولا الصحة، ثانيا نتمسك أيضا بإطلاق الأدلة وعمومها، لأن ما محدد أنه لابد يتصل الأجل بالعقد. هذا إضافة لوجود المقتضي للصحة، وهو أنه هذا عقد المكاتبة عقد اشتمل على أجل، ومال الكتابة محدد ومشخص، والكتابة هي نوع من المعاوضة، إذن مقتضيات صحة المعاوضة موجود، الأجل محدد، المال أيضا محدد، غاية الأمر أن الأجل ما متصل بالعقد، ولهذا إحنا لا نشترط الاتصال في العقد، ما دام المكاتبة نوع معاوضة إذن لا نشترط فيها الاتصال. هذا القول بعدم اشتراط اتصال الآجال بالعقد حاله حال منه مثل حال البيع، عقد البيع. مثلا أنا أبيع لك الآن هذه العين في هذا الشهر، بس يبقى بيننا اشتراط أنه مو شرط تدفع لي من هذا الشهر، ادفع لي ولو من بعد شهرين. هذا إذا على قول بعض الفقهاء أيضا يجوز، لأن ما يشترط اتصال بهذا دفع المال في نفس شهر المعاقدة. فإذا هذا القول يرى بصحة عقد المكاتبة ولا نشترط اتصال الأجل بالعقد، وهذا القول اختاره أكثر الفقهاء. القول الثاني يقول بعدم الصحة، يعني إذا ما اتصل الأجل بالعقد فالعقد ليس بصحيح. اتمسك بمن؟ اتمسك بأنه الأصل بقاء الملك، يعني لو شكينا أنه يصح عقد المكاتبة والعبد يحصل على حريته إذا لم يتصل الأجل بالعقد أم لا، نقول الأصل بقاء الملك، يعني هذا العبد يبقى على ملك سيده استصحابا وبقاء إليه، وعدم نقل مثله إلى جهة أخرى وعدم نقل بقي على ملك السيد إذا شكينا من جهة النهاية الكتابة عقد ومعاوضة، ويشترط فيها اتصال الأجل بالعقد كما نشترطه في من في الإجارة. لو شخص الآن استأجر دار وأوقع أنه تدفع لي أجرة في كل شهر مثلا 100 دينار، هذا معناه الإجارة وين تقع؟ من أول شهر وقع في عقد الإجارة، يعني من الآن من أول شهر أنت الآن يجب عليك دفع ماذا؟ الأجرة. هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. إذن في اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد، لماذا؟ لوجود قولين في المسألة. ولو قال كاتبتك في خدمة شهر ودينار بعد الشهر صح، الآن السيد المولى في عقد المكاتبة يريد يجمع بين المال والخدمة، هل هذا يصح أو لا يصح؟ يعني هم يريد عوض مال مثل الدينار وهم يريد خدمة شهر، هذا يصح لو ما يصح؟ المصنف يقول يصح إذا جمع بين المال والخدمة وأطلق خدمة الشهر، هذا يصح. نعم يبقى السؤال خدمة الشهر من تبدي؟ إذا أطلقوا ما حددوا التأجيل فيحمل على أول شهر متصل بالعقد، لأن هو هذا المتعارف. فلذلك قال ولو كاتبتك، لو قال كاتبتك على خدمة شهر بس ما حددنا شو وقت يخدمني، إذا أطلقنا خدمة الشهر وين راح نحمله؟ على يا شهر المتصل بالعقد، يعني أول شهر متصل بالعقد هو هذا تخدم به. ودينار بعد الشهر، يعني بعد ما يكمل خدمة الشهر جديد تدفع لي دينار، هذا صح ولا صح ولا مانع منه؟ إذا كان الدينار معلوم الجنس، نعم إذا كانت الدنانير مختلفة، دينار مكي مدني عراقي، إذا اختلفت الدنانير واختلف ميزانها واختلفت السكة المضروبة من أجلها، نعم، أو اختلف قيمة الدينار من المعدن المصنوع منه الذهبي أو النحاسي، فحينئذ لابد من أن نحدد ونضرب الجنس والنوع، أنه ذهبي لو نحاسي، نوعه مثلا مكي أو مدني، لأن هذا حتى ما يستلزم الجهالة ولا يستلزم ماذا؟ الغرار. إذا كان الدينار معلوم الجنس، طبعا إذا اختلفت أنواع الدنانير. نعم، ثم ماذا قال؟ ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر، يعني بعد ما تنتهي يكفينا أنه يقول كما قال السيد كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر، يعني الدينار والأجل يدفع بعد الشهر في نفس الشهر أو بعده اللي هو شهر الخدمة، أم لابد أن نشترط تعدد النجوم ويكون نجم الخدمة مشخص بشهر والدينار كعوض يدفع في شهر آخر، يعني نجم آخر. إحنا سابقا قلنا إحنا ما نشترط تعدد النجوم، فلذلك لا مانع يكون الخدمة والمال في نجم واحد أو في شهر واحد، لا مانع منه، لأن إحنا ما نشترط تعدد النجوم، فلذلك ما يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر ونجم آخر، لأن إحنا ما نشترط تعدد النجوم، ولا مانع أنه يكون نجم وأجل واحد تكون فيه هم الخدمة وهم دفع المال، ولا نشترط تأخير الدينار إلى أجل آخر غير أجل الخدمة. لماذا؟ لأن في كل الفروض يصدق حصول الأجل ولو كان بالنجم الواحد، وهذا يصحح لنا عقد المعاوضة الكتابة. قال لو قال كاتبتك على خدمة شهر هذا العمل ودينار بعد الشهر هذا المال، صح، لأن هو جمع بين المال والخدمة. نعم هو أطلق خدمة الشهر فانحمل على الشهر المتصل بالعقد. إذا نعم صح، إذا كان الدينار معلوم الجنسي يعني محدد من نوع الضرب والنوع حتى ما يلزم الجهالة والغرر إذا كانت الدنانير في أنواعها مختلفة، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر. يعني إحنا قلنا سابقا من اشترط تعدد النجوم يكفي في المكاتبة أجل واحد ونجم واحد، وحتى لو اجتمعت به الخدمة والدينار، الخدمة والمال. ولو مرض العبد في شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض. الآن هو كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد الشهر، وإحنا قلنا إطلاق خدمة الشهر محمول على المتصل بالعقد، وبعد انتهاء المكاتبة مرض العبد ولم يستطع قادر على تقديم الخدمة. المصنف يقول سوف تبطل الكتابة. لماذا؟ لأنه قد تعذر بعض العوض. عوض المكاتبة كان أمرين، خدمة شهر ودينار، والآن من هو اللي تعذر؟ لا يمكن الإتيان والوفاء بخدمة الشهر، ولأن الشهر محدد بالمتصل بالعقد والمحمول عليه حسب الإطلاق، والآن هو مريض بهذا الشهر، فسوف يبطل الكتابة لتعذر دفع بعض العوض. يعني العوض هو الخدمة المشروطة، والآن هو ما يقدر يخدم، فلهذا سوف تبطل الكتابة. قال بطلت الكتابة لتعذر العوض، يقصد بعض العوض اللي هو الخدمة المشروطة، هو إلا الدينار هو لعله يستطيع دفعه. ولو قال على خدمة شهر بعد هذا الشهر قيل يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد وفيه تردد. يعني لو قال السيد كاتبتك على خدمة شهر ولكن هذا الشهر لا تؤديه الآن بالمتصل بالعقد، يعني مثلا الآن في شهر ماذا؟ محرم، لا تؤديه الآن بالشهر المتصل بالعقد، إنما الخدمة أريدها بالشهر الذي بعد شهر محرم وهو شهر صفر، يعني أريد منك الخدمة بشهر غير متصل بالعقد. المصنف هل يصح أو لا يصح؟ يقول عندنا قول يقول بالبطلان، وهو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، لأن كما ذكرنا الشيخ الطوسي يميل إلى عدم الصحة مع عدم اتصال الأجل بالعقد. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول هذا بناء على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد، والشيخ الطوسي اشترط ذلك وقال بعدم صحة المكاتبة مع عدم اتصال الأجل بالعقد. لكن المصنف يرجع ويقول وفيه تردد. وجه التردد في هذا الأمر هو نفس التردد اللي مر سابقا، إنه يوجد قول بصحة الكتابة وإن لم يتصل الأجل بالعقد، ويوجد عندنا قول بعدم الصحة في لو لم يتصل الأجل بالعقد. نعم، فنفس ما ذكرنا في منشئ التردد هناك هو يأتي هنا. يبقى شيء، إذا كان التردد منشأه واحد فلماذا المصنف كرره مرة أخرى؟ وإذا كان هذا التردد يفهم من سابقه، نعم الجواب إنما كرره وأفرده وأعطاه بيان مستقل لكي يبين أنه لا فرق بين اشتراط المال والخدمة. هناك ذكرنا اعتبار اتصال الأجل بالعقد في مورد المال، هنا نريد نذكر اشتراط اتصال المدة بالعقد في مورد الخدمة، خدمة شهر مثلا. فلهذا لا فرق في اشتراط المال والخدمة، فمن اعتبر الاتصال قال بالبطلان، ومن لم يعتبر الاتصال قال بالصحة. ولو كاتبه ثم حبسه مدة قيل يجب أن يؤجله مثل تلك المدة. لو أوقع العقد المكاتبة السيد على السيد والمولى على عبده ثم حبسه مدة، هذه المدة منع من خلالها لا أن يكتسب ولا أن مثلا يؤدي للخدمة إذا كان هو مطلوب من عنده خدمة مثلا كعوض. الآن السؤال، هذا الحبس لضمن المدة هل يستلزم على السيد أن يؤخر الأجل بسبب أنه حبسه أم لا؟ مثال ذلك، مثلا هو شرط عليه أن يؤدي مال الكتابة في أول شهر رجب، أو حبسه 15 يوم من دخول شهر رجب، فهنا هل واجب علي أن يدفع عوض أو لا؟ فقط يأجل في مال كتابه، بدل من أن يأخذ من أول رجب يأخذ منه 15 رجب، لأن الحبس والمنع حصل بسبب السيد، هو منع من أن يدفع للأجل بالخدمة. المصنف أخوي مصنف يقول عندنا قولين، قول يقول إنه يجب أن يؤجله مثل تلك المدة، كان يطالب بأجل الكتابة 1 رجب وحبسه 15 وأخرج منتصف رجب، نقول يجب على السيد أن يؤخره 15 يوما أخرى. لماذا؟ لأن هو أخره بسبب الحبس 15 يوم، فالعبد الآن واجب عليه يدفع الأجل للسيد، وإنما يستطيع أن يؤجله نصف شهر بمقدار المدة التي حبسه. هذا قول. وقول آخر يقول لا يجب أن يؤجله في الدفع، بل يلزم أجرته لمدة احتباسه. يعني السيد مو حبس نصف شهر، إيش ضيع عليه؟ ضيع عليه خدمة المنفعة والاكتساب، وهذه الخدمات والاكتساب اللي منع السيد بسبب حبسه مضمون، مضمون، لأن المكاتب مضمون منافعه بالغصب. الآن هو غصبه وماذا؟ منع من الخروج ومنافع ضيعها، فتضمن منافعه مدة الحبس بدفع قيمته. طبعا كيف نحدد القيمة؟ نقول مثل هذا العبد في اليوم إذا اشتغل كم يحصل؟ مثل حاله يحصل باليوم مثلا 10 دنانير. نسأل كم يوم حبسه؟ 15 يوم، وكل يوم عليه 10 دنانير، إذن يدفع له 150 دينارا. أصحاب القول الأول قالوا إنه شنو الفرق بين القولين؟ تلاحظون أخوتي، القول الأول يقول ما يدفع لعوض، إنما فقط يأخر للأجل. أصحاب هذا القول قالوا القدر الواجب من التأجيل إنه يمهله تلك المدة، لا إنه يضمن له قيمة المنافع التي ضيعها عليها، لأنه هذه المنافع لا قيمة لها ولا تضمن بمثلها. أصحاب القول الثاني يرون إنه هاي مدة الحبس تضيع للمنافع، فلهذا يجب عليه ضمان منافعه من مدة الحبس بالقيمة. فشنو الخلاف بين القولين؟ أصحاب القول الأول يقولون هاي المنافع ما تضمن ولا تقيم ولا يوجد مثلها، وأصحاب القول الثاني يقولون هذا المكاتب مضمون بالغصب حاله وحال العبد القين، فتضمن منافعه مدة الحبس بالقيمة. طبعا القولان هم حكاهما الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. المصنف ما هو رأيه؟ المصنف رأيه مع الرأي الثاني اللي يقول يلزم على المولى أن يعطي للعبد أجرة هذه المدة التي حبسه فيها، لأن هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لهذا إحنا مثلا عندنا في باب الإجارة، إذا أجرت عبد لأن يقوم لك بخدمة وحبست هذا العبد ومنعته من العمل، الفقهاء هناك يذكرون أنه عليك أن تضمن قيمة الأجرة. يعني لماذا؟ لأن أنت منعته من أن يعمل لك في ضمن مدة الإجارة، فأنت غصبته وضيعت منافعه، والمنافع هذه تكون مضمونة في مدة الحبس وتدفع قيمتها. فيأتي نفس الكلام هنا في باب المكاتبة، أيضا يكون ضمان لمدة ماذا؟ الحبس. قال ولو كاتبه ثم حبسه مدة مثل نصف شهر، وكان المطلوب من عنده يدفع الأجل بأول الشهر، قيل يجب أن يؤجله مثل تلك المدة. هذا القول الأول، هم حكى الشيخ الطوسي في المبسوط أنه يأجل بالدفع، حبس نصف شهر يأجل دفع القسط ماله نصف شهر. وقيل القول الثاني الذي حكاه الشيخ الطوسي أيضا لا يجب، يعني لا يجب أن يؤجله في الدفع، بل يلزمه أجرته، يعني يدفع المولى يعطي للعبد أجرة هذه المدة التي حبسه فيه، بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه. وإحنا بينا كيف نحسب القيمة، أنه نصف شهر هو من عادته يحصل باليوم 10 دنانير، نصف شهر يعني 15 يوم، يدفع له 150 دينارا، يضمن منافعه مدة الحبس بالقيمة، وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. أما العوض إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. الله يحفظكم إن شاء الله. ثم الله.